المحادثات في روما، صرح عراقشي بأنه إذا كان هدف الطرف الأمريكي من التفاوض وقف التخصيب في إيران فلن يكون هناك اتفاق. وقال على الرغم من أن عقدة التخصيب لم تحل بعد، لكن المفاوضات ستستمر ما دام الطرفان يشعران بإمكانية الوصول إلى حل سياسي، مؤكدا أنه لن يكون هناك اتفاق من دون حصول إيران على ضمانات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاين الحظر الأمريكي الجديد الذي أعلن عشية الجولة الخامسة من المفاوضات يشكل علامة واضحة على عدم جدية واشنطن في انتهاج المسار الدبلوماسي. وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ومن خلال تعميم الحظر ليشمل قطاع البناء قد سجلت رقما قياسيا جديدا في السجل الطويل من العداء والإجراءات القسرية غير القانونية التي تنتهجها ضد الشعب الإيراني. وأضافت أن الحظر الأمريكي المتعدد الطبقات لم يكن له هدف سوى حرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية، وبالتالي فإنه يعد جريمة ضد الإنسانية. وحول المفاوضات المزمع عقدها اليوم في روما وتأكيد المسؤولين الإيرانيين على ثوابت البلاد، نستمع للتقرير التالي.
تدخل المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة جولتها الخامسة في روما وسط تأكيد إيران على معادلتها الثابتة وحقوقها المشروعة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي شدد في منشور على منصة إكس على تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم، وقال أن إيجاد مسار نحو اتفاق ليس معادلة معقدة، مشيرا إلى المعادلات التالية: صفر سلاح نووي يعني التوصل إلى اتفاق، أما تصفير التخصيب فيعني عدم التوصل لاتفاق، ما يعكس الموقف الإيراني الحازم في هذا الملف. وأوضح عراقشي أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات حاسمة.
موضوع التخصيب ليس مجالا للمساومة، إيران مستعدة لاتخاذ إجراءات بناء الثقة مقابل رفع الحظر، هذه الصيغة لا تزال قائمة، لكننا لن نتخلى عن حقوقنا ويجب أن يستمر برنامجنا بما في ذلك التخصيب.
عراقشي حذر أيضا من مغبة أي اعتداء إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن واشنطن ستكون شريكة في المسؤولية حال حدوثه. في السياق ذاته أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية علي محمد نائني أن أي حماقة إسرائيلية ستقابل برد مدمر وحاسم، مضيفا أن إيران تملك قوة شعبية وعسكرية جاهزة لأي مواجهة. من جهته صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس أن فرض حظر أمريكي جديد على قطاع البناء قبل بدء الجولة الخامسة من المحادثات يؤكد عدم جدية واشنطن في اتباع مسار دبلوماسي. وكان مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شمخاني قد أكد أن إيران مستعدة للتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مقابل رفع الحظر الاقتصادي. في المقابل يشهد الموقف الأمريكي تذبذبا، إذ أشار البيت الأبيض إلى محادثات إيجابية بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اتفاق محتمل مع إيران، معربا عن اعتقاد ترامب بسير الأمور في الاتجاه الصحيح. في غضون ذلك أفاد موقع إكسيوس الأمريكي بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس الموساد ديفيد بارنيا سيلتقيان المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف في روما على هامش الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران وواشنطن. وبينما يتمسك ويتكوف برفض أي تخصيب داخل إيران، حاول وزير الخارجية ماركو روبيو تليين هذا الموقف بطرحه إمكانية برنامج نووي مدني دون تخصيب.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن صنعاء استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي في عملية هي الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة. وأوضح العميد سريع أن العملية تحققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أنها تسببت بتوقف حركة الملاحة وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ في وقت تواصل شركات الطيران الأجنبية إغلاق رحلاتها وتعليقها إلى الأراضي المحتلة بسبب مخاوف أمنية. وأطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخين على الأراضي المحتلة يوم أمس بفارق ساعات بينهما. وفي المرتين انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء كيان الاحتلال، كما أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية مزدوجة بطائرتين ومسيرتين على هدفين حيويين للاحتلال في يافا وحيفا. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين. وأعلن المكتب العالمي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في جبال البلد شمالي القطاع، مؤكدا تسجيل أكثر من 50 شهيدا ومفقودا نتيجة الغارة التي استهدفت مبنى مكونا من عدة طوابق. وفي جنوبي القطاع استشهد اليوم 11 مواطنا وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة خان يونس. ارتكب الاحتلال مجزرة بحق عناصر التأمين وحماية المساعدات بغزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 6 منهم، ثم استهدف سيارات الإسعاف التي هرعت إلى موقع المجزرة لنقل الشهداء والمصابين. وقالت مصادر محلية إن مدينة دير البلح وسط القطاع شهدت مجزرة بشعة بدأت بهجوم مسلحين على شاحنات المساعدات، حيث تصدت قوات التأمين لهم، ليتفاجأ الجميع بتدخل طائرات الاحتلال واستهداف عناصر التأمين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال لم تكتفي باستهداف عناصر التأمين، بل استهدفت المواطنين المتواجدين في المكان، ثم استهدفت سيارات الإسعاف، مشيرة إلى أن طيران الاحتلال شن أكثر من 8 غارات متتالية خلفت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى. أعلن المسؤولون بمستشفى العودة في جباليا شمالي قطاع غزة أن النيران لا تزال مشتعلة في مستودع الأدوية بعد قصف إسرائيل للمستشفى، وقالوا أن النيران تنذر بتفاقم الكارثة الصحية وتهدد حياة المرضى والطواقم الطبية. بدورها أفادت مصادر إعلامية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف محطة تحلية مياه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. من جانبه أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة إلى إدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى غزة لدرء خطر المجاعة، معتبرا أن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لإبقاء فلسطيني القطاع على قيد الحياة. للمزيد عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة نتابع التقرير التالي.
غزة المحاصرة تشهد تساقط ضحايا الجوع والقصف المتواصل واحدا تلو الآخر، أحدث حصيلة لضحايا الجوع حسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تشير إلى تسجيل نحو 330 حالة وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، حصيلة سبقها تحذير وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان من أن حياة نحو 14,000 رضيع مهددة بالخطر إذا لم تصل المساعدات الإنسانية، خاصة بعد نفاد 90% من المخزون الطبي في غزة.
لدينا معلومات تفيد بوفاة أكثر من 29 طفلا ورضيعا ومسنا بسبب الجوع.
المساعدات، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنها لم تصل إلى سكان غزة وأن معظمها ما زال عالقا عند معبر كرم أبو سالم.
أستطيع أن أثبت أنه لم يتلقى أي مدني أي شيء حتى الآن. في الواقع لا تزال معظم هذه الشاحنات في معبر كرم أبو سالم على الحدود حيث تخضع للتفتيش، لكنها لم تدخل غزة بعد.
وفيما يهدد الجوع آلاف الأشخاص بالموت، تواصل آلة الإبادة الإسرائيلية شن عدوانها على مختلف المناطق من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، متسببة باستشهاد وجرح وفقد العشرات بقصف المنازل والمخيمات ومحطة تحلية المياه في مخيم النصيرات، لتتأكد أن الموت عطشا يجب أن يحاصر الفلسطينيين، بينما تحاول طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية انتشال جثامين الشهداء وإنقاذ الجرحى والعالقين بإمكانيات يدوية محدودة. ومع تصعيد تلأبيب عدوانها وإجبارها السكان على النزوح للنجاة بأنفسهم في إطار مشروع تهجيرهم قصرا، سحب الكيان الإسرائيلي وفده المفاوض من الدوحة، والذي لم يكن وفدا رفيع المستوى بل ولم يكن لديه صلاحيات تخوله اتخاذ قرارات تتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى أو إبرام صفقة جديدة، وإنما كان يتظاهر بالتفاوض.
أعلن السرايا القدس أنها نفذت كمينا مركبا أوقع جنودا صهاينة قتلى وجرحى في عملية بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال السرايا القدس إن مقاتليها استدرجوا قوة هندسية إسرائيلية إلى كمين المركب داخل مبنى مفخخ بعبوات شديدة الانفجار شرق خان يونس. وأضافت أنه فور وصول النجدة استهدفها المقاتلون بقذيفة مضادة للدروع، مؤكدة هبوط مروحية لإجلاء القتلى والجرحى. في غضون ذلك، أفاد الإعلام العبري بإصابة جندي جراء انفجار قنبلة يدوية جنوبي القطاع، كما اعترف جيش الاحتلال بإصابة قائد دبابة بجروح خطرة خلال المعارك في شمال غزة. أجج قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي الشباك خلفا لرونين بار خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار. وقال مقربون من نتنياهو أنه فقد السيطرة بالكامل وهو مغامر بكل شيء ويقود إسرائيل إلى حرب أهلية. وأشاروا إلى أن تعيين اللواء زينف تم خلافا لقرار المستشارة القانونية للحكومة. بدوره استدعى رئيس أركان الاحتلال رئيس الشباك الجديد لتوضيح بشأن مباحثات أجراها مع نتنياهو دون علمه، فيما أكد موقع له العبري أن قرار نتنياهو أثار عاصفة وردود أفعال غير مسبوقة. وصف أعلام الاحتلال الإسرائيلي مقتل موظفين في سفارة الكيان بواشنطن بأنه الثاني فشل خلال عام لجهاز الموساد، مشيرا إلى أن أول فشل له كان بعدم توقع الهجوم الذي استهدف مشجعي مكابي تل أبيب في أمستردام. حول هذا الموضوع نتابع وإياكم التقرير التالي.
بثاني فشل خلال عام لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، وصف إعلام الاحتلال مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، مشيرا إلى أن أول فشل للموساد كان بعدم توقع الهجوم الذي استهدف مشجعي مكابي تل أبيب في أمستردام. وقال صحيفة معارف العبرية إنه من المتوقع أن تفتح المؤسسة الأمنية تحقيقا شاملا في الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية عقب الهجوم القاتل في واشنطن، معتبرة أن التحقيق سيشمل ثلاث جهات أمنية هي الموساد والقسم الأمني في جهاز الشباك وأمن وزارة الخارجية، كاشفة عن أن الأخيرين يحتفظان بأكبر منظومة أمنية لهما في العاصمة الأمريكية.
سنقف معا نحن وأمريكا وسنتغلب على الفساد الأخلاقي للأشخاص الذين يعتقدون أنهم سيحققون مكاسب سياسية من خلال القتل.
شرطة واشنطن أعلنت وإثر تحقيقاتها أن المهاجم وهو الياس رودريغيز ويتحدر من شيكاغو قتل موظفين في السفارة الإسرائيلية أثناء مغادرتهما المتحف اليهودي الوطني في واشنطن، ثم دخل المبنى وخدع حراس الأمن، وبعد بعد وصول الشرطة أخرج بندقيته وسلم نفسه وهو يصرخ الحرية لفلسطين.
الحادث المروع سيخيف الكثير من الناس في بلدنا. لن نتسامح مع هذا العنف أو الكراهية، لن نتسامح مع معاداة السامية.
المشتبه به دخل المتحف بعد الهجوم حيث تم اعتقاله، وخلال احتجازه صرخ حرروا فلسطين.
وفيما أكد مسؤولون أمريكيون أن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم، اتهم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر القادة العالميين بالاستسلام وخدمة ما أسماه الدعاية الإرهابية الفلسطينية، معتبرا أن بعثات وممثلي الكيان أصبحوا أهدافا للإرهاب المعادي للسامية الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء بحسب تعبيره. في المقابل، رفضت فرنسا بشدة اتهامات ساعر بالتحريض على الكراهية، معتبرة أنها تصريحات صادمة وغير مبررة على الإطلاق. وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني دعوا في بيان مشترك منذ أيام إلى إنهاء حرب كيان الاحتلال على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وإيجاد مسار دبلوماسي يقود إلى دولة فلسطينية.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 8 أشخاص بحروق نتيجة أحراق المستوطنين منازل في بلدة بروقين غرب سيلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين هاجموا عددا من منازل الفلسطينيين في البلدة وأضرموا النيران فيها، كما أحرقوا عددا من المركبات داخل البلدة. بدوره قال رئيس بلدية برقين إن أهالي البلدة في حالة رعب بعد اعتداء المستوطنين، كما أن جيش الاحتلال اقتحم برقين مجددا لحماية المستوطنين ودعم اعتداءاتهم. انتقد زعيم المعارضة البريطانية السابق جيرمي كوربين موقف الحكومة تجاه غزة وشكك في جديته، مؤكدا أنه لا يرقى إلى مستوى الإجابة المطلوبة. واعتبر كوربين الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية رمزية، داعيا إلى فرض حظر شامل وفوري على جميع صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال في ضوء الانتهاكات المستمرة في غزة. هذا وتصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للمسؤولين البريطانيين للكيان الإسرائيلي على خلفية جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في خطوة غير مسبوقة منذ بدء العدوان على غزة، أعلنت الحكومة البريطانية تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. القرار جاء بعد استدعاء سفيرة الإسرائيلية في لندن في ظل تصاعد الضغط الشعبي والحقوقي واحتدام الانتقادات لسلوك تل أبيب العسكري في القطاع.
أكثر من 18 شهراً من الإبادة الجماعية، نتحدث عن عنوان رئيسي في الأمم المتحدة يقول إن 14 ألف طفل قد يموتون خلال 48 ساعة بسبب الأسلحة البريطانية التي تصنع على أرض بريطانيا. نحن نشارك مباشرة في كل ما يحدث هناك، لذلك لسنا متأكدين تماما إن كان هذا التحرك سيحدث فعلا وهل سيكون فعالا أم أنه مجرد خطوة متأخرة وضعيفة.
لم يقتصر الموقف البريطاني على تعليق المفاوضات، بل شهد أيضا تصعيدا في لهجة الخطاب الرسمي، حيث أكدت الخارجية على لسان وزيرها ديفيد لامي أن تصرفات إسرائيل في غزة باتت غير مقبولة وعليها وضع حد للحرب الدائرة، مشيرة إلى قلق متزايد من الانتهاكات بحق المدنيين.
لا أعتقد أن شيئا كبيرا سيحدث بطريقة إيجابية. قد نسمع كلمات وتصريحات، قد يوبخ نتنياهو قليلا، لكن اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف شحنات السلاح، هذا لن يأتي من قوى الإمبريالية، لا أظن ذلك.
هذا التحرك البريطاني يتقاطع مع تحولات أوروبية متسارعة ولا يمكن فصله عن مشهد دولي يتغير، حيث ترتفع أصوات داخل البرلمانات والإعلام تطالب بمحاسبة إسرائيل وربط العلاقات معها بمدى التزامها بالقانون الدولي.
مقالات الحكومة مع الحكومة الفرنسية والكندية يمثل انهيارا أيديولوجيا شاملا. هذا البيان يتحدث عن إسرائيل بأوصاف كنا من قبل فقط ندان لمجرد قولها. لم أعتقد أنني سأسمع ذلك منهم.
عندما تقول بريطانيا أحد أقرب حلفاء إسرائيل إن ما يجري في غزة لم يعد مقبولا، فنحن أمام تغير جدي في نغمة الغرب. القرار البريطاني لا يتعلق فقط بتجميد ملف تجاري، بل بإعادة رسم خطوط العلاقة السياسية. الشارع، الإعلام وحتى بعض النواب باتوا يفرضون أسئلة محرجة على الحكومات، فهل ما نشهده اليوم هو لحظة ضغط عابرة أم بداية تآكل الغطاء الغربي عن حكومة نتنياهو؟
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوينه. عراقشي يؤكد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم ويقول إن المباحثات تحولت إلى معركة إيرادات. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة والثالث خلال 24 ساعة. والاحتلال يواصل سلوكه الوحشي بغزة ويرتكب مجزرة في جباليا ويستهدف عناصر تأمين المساعدات وسيارات الإسعاف بدير البلح. شكرا على طيب إصغائكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء آخر من برنامجكم الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الكرام، من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر سعيد بن محمد بن إسماعيل الجعفري. ولد بدمشق عام 1131 للهجرة، وبرع في العلم والأدب واشتهر بالعبادة. توفي في رجب من عام 1183 للهجرة. من مدائحه النبوية: من فيض جودك كل يستمد، ومن علاك كل فتى تعلو به الرتب. أنت الملاذ، وهل في الخلق ينجدنا سواك يا من إليه ينتهي الطلب. مولاي يا سيد الرسل الكرام، ومن به الإله على طول المدى يهب. أغث أغث فحسام الذنب صال، وما سوى جنابك خير الخلق لي طلب. وها عبيدك يا خير الأنام لدى، وها عبيدك يا خير الأنام لدى باب الرجا، واقف للفيض يرتقب. صلى الإله على علياك تكرمة، صلى الإله على علياك تكرمة، طول المدى أبدا ما سارت النجب. في الفضائل والحكم. من كلام الأديب ابن المقفع في النصيحة: خير الأعوان والإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة. قال الشاعر الشيباني في النميمة: ولا تثقن بالنمام فيما حباك من النصيحة في الخلاء، وأيقن أن ما أفضى إليه من الأسرار منكشف الغطاء. في الأمثال: مثل عربي: صدرك أوسع لسرك. ومسك الختام مستمعينا الكرام: مثل ياباني: تمشي الفضيلة على قدمين، هما صنع الخير وتجنب الشر، لذلك فهي تعرج غالبا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقة الأولى من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطئ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. فبينما أحيت عودة السيد مصطفى آمالا لدى أهالي خمين لاستعادة حقوقهم المستلبة، كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات المظلومة أو في حال نصرتهم ضد الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى والد الإمام الخميني إلى قلعته.
يا أخي، أشكر الله أن منزل الوالد أصبح من جديد ملاذا للأهالي بعد عودتك، فأنا لوحدي لم أكن قادرة على ترميم المنزل وإدارة الأراضي الزراعية.
يا أختا، أنت بذلت أكثر من وسعك. قد شاهدت بأم عيني آثار هذا الجهد المبذول بعد عودتي، والآخرون يشهدون بذلك ويقولون إن إدارتك للوضع هنا كانت تذكرهم بالوالد المرحوم
رحمة الله عليه.
يا الله يا الله، أصحاب المنزل يا الله.
الميرزا بذل هو الآخر جهودا مضنية في المنزل والأراضي الزراعية.
تعال يا ميرزا، لديك أنصار كثيرون هنا. صاحب خانم أيضا تتحدث عما بذلت من جهود في هذا المكان.
أشكر الله أنه كان لي دور في حفظ هذا المكان ورعايته، وقد سعيت إلى الخير ما استطعت، فأنا حتى لا أريد الإضرار بعدوي، فكيف لا أخدم أصدقائي؟ السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
سيدنا علي قليخان أوفد خادمه ليذكركم بموعد الغداء. ما هو قراركم؟ هل تقبلون دعوته؟
يا سيد، لا تتورط في مشاكل الإقطاعيين، ففي السنوات الأخيرة كلما أردنا البقاء بعيدا عن الإقطاعيين ومشاكلهم، رغم ذلك كانوا يقحموننا فيها ولم نسلم من أذاهم.
الحق مع أختكم الكريمة، الأمر صعب، فلا ينبغي الاقتراب منهم ولا الابتعاد عنهم.
نعم،
أطمئنوا، لن أتورط في أي من قضايا الإقطاعيين. ميرزا، سنذهب غدا برفقة أناس آخرين إلى قلعة علي قليخان،
ولكن علي قلي خان دعاكم أنتم لوحدكم.
أيا كان قصد علي قلي خان، نحن نقوم بما نرتئيه لمصلحتنا، فعلينا أن نظهر أمامه بمهابة أكبر. ومن المناسب أن يكون برفقتنا عدد من التجار وأهل السوق.
إذن قبلتم دعوة علي قلي خان؟
أذكر لي بعض خصائص علي قلي خان وسائر الإقطاعيين.
علي قلي خان يصنف من إقطاعيي القلاع. الإقطاعيون في خمين وقراها وبلداتها يتراوح عددهم بين 20 إلى 25 إقطاعيا. هؤلاء يشكلون 3 أصناف. الصنف الأول يسمون حشمتيون نسبة إلى زعيمهم حشمة الدولة. ويسيطرون على منطقة كمرة ونحو 40 قرية. وقد شيدوا في قرية حشمتية سجونا وطوامير. ويصنفون أيضا من أصحاب المناصب الحكومية. أما الصنف الثاني هم إقطاعيو القلاع، وأبرزهم علي قلي خان، ويسيطرون على 15 قرية. الصنف الثالث هم الدالائيون، ويسيطرون على نحو 12 قرية. وحاج عباس قلي خان وحاج جلال لشكر هم أشهر إقطاعيي هذا الصنف. وهم في الظاهر لا يؤذون أحدا، ولكن أكثر أموالهم هي من الربا وليست من أرباح ممتلكاتهم وأراضيهم. أعرف الكثير ممن تورط معهم وواقعوا ضحايا مراباتهم.
عندما كنتم تقيمون في العتبات المقدسة، يا سيد مصطفى، أراد هؤلاء الإقطاعيون الاستحواذ على أراضينا الزراعية، لكن تصديت لهم بصرامة. اليوم يدعونك ربما لكي يستعرضوا أمامك قدراتهم وسطوتهم حتى تهابهم.
مع ما يعرفونه من المرحوم والدكم السيد أحمد، لا أعتقد أنهم سيراهنون على تخويفكم. علي قلي خان ربما يريد أن يطرق باب التصالح والصداقة معكم، لمنع رعيته من الاستقواء بكم، فهو يخاف من أن تتوجه الرعية إليكم.
ميرزا، أنت اختر عددا من الأشخاص ليرافقونا غدا إلى قلعة علي قلي خان، ولكن لا تزيد عددهم كثيرا. أنا على ثقة أن التأويلات ستزداد بعد دعوة مأدوة الغذاء هذه، ولذلك يجب أن يشاهد الذين سيرافقوننا ما يجري بيني وبين علي قلي خان.
نعم.
علي قلي خان، علي
قلي
خان.
نعم، ما بك؟
لقد جاءوا.
من؟
جاءوا، إنهم متوجهون نحو القلعة.
ماذا حصل؟ لماذا هذا الصخب والصراخ؟
أيها الخان، إن سيد مصطفى وعددا من مرافقيه يتوجهون نحو القلعة.
كم عدد الذين يرافقون السيد؟
هناك عدد من التجار والكسبة والرعية يرافقون السيد، كما يرافقه 10 إلى 20 من حملة السلاح يا علي قلي خان.
أدخل السيد ومرافقيه من التجار إلى دار الضيافة، وضيف المسلحين والرعية الذين جاءوا معه في الباحة المفتوحة للقلعة.
حسنا، سمعا وطاعة.
واذهب إلى المطبخ واطلب أن يعدوا ما يكفي لضيافة الجميع.
سمعا وطاعة، لا تقلقوا تجاه هذا الأمر.
لماذا أنتم جالسون؟ فالضيوف على أبواب القلعة، افتحوا الأبواب وافسحوا لهم المكان، وراقبوا أن يكون كل شيء في محله، واعلموا أن الأخطاء لن أتسامح معها.
حسنا يا أخي، حسنا. هيا نقوم يا سعود.
إلى أين تذهب؟ ما هذا الذي تفعله؟
أيها الخان، أنتم طلبتم أن ندخل السيدة إلى دار الضيافة.
أيها الأبلة، قلت أن تدخل السيد والتجار إلى دار الضيافة وتبقوا الرعية والمسلحين في الباحة. لماذا جئتم بهم جميعا إلى دار الضيافة؟
أنا أدخلت السيد مصطفى فقط ومنعت مسلحيه ورعيته. السيد اعترض وأمر بعدم منع مرافقيه جميعا، فلم يترك لي خيارا، فماذا كان علي أن أفعل يا علي خنخان؟
بعد ارتكابك هذه الحماقة تسألني ماذا أفعل؟
خفت أن تستاء من كلامي. إذا كنتم تأمرونني فسأخرجهم من الصالة.
كيف سنخرجهم وقد جلس الجميع بجوار السيد؟ ما كان ينبغي إدخال الرعية في البداية؟
أيها الخان، إن رعية السيد مصطفى يعرفون آداب الضيافة، وعليكم ضيافتهم في دار الضيافة.
ومن أنت حتى تتفوه بهذا الكلام؟
أيها الخان، إنه أحد رعايا السيد مصطفى.
أيها الوقح، هل أنت مدرك لما تقول؟
أيها الخان، إن كنت لا تعطي قيمة لرعيتك، فالسيد مصطفى يجالس رعيته ويشاركهم موائدهم.
ما هذه السخافة التي تتفوه بها؟
أيها الخان، لو رفعت يدك على أحد رعايا السيد قد يزعج ذلك السيد ويترك المكان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن سأظهر للسيد مصطفى ورعيته من هو أكثر قربا لرعيته. يا مرزا أكبر.
نعم أيها الخان.
اذهب الآن إلى قرية القلعة وخذ معك عددا من الأشخاص واجلب ما استطعت من رعايانا، حتى وإن اضطررت أن تجلبهم بالقوة ولا تقبل أي عذر منهم، وقل لهم أن يجلسوا هنا في دار الضيافة مع السيد مصطفى ورعيته.
سأجلب كل الرعايا والفلاحين وأهالي القرية، ولن أسمح لأحدهم أن يمتنع عن المجيء يا علي خلفان.
هيا تفضل هيا.
بعد عودته إلى خمين، سرعان ما شعر إقطاعيوها بالخوف والحذر من أن يقوم السيد مصطفى والد الإمام الخميني بالوقوف إلى جانب الرعية عند تعرضهم لظلم الإقطاعيين. علي قلي خان وهو من إقطاعيي القلاع بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد.
ادخلوا جميعا وبهدوء إلى دار الضيافة ولا توسخوا المكان. هيا هيا.
لماذا جئتم بنا بالقوة؟ ما الذي حصل؟
لماذا جئتم بنا بالقوة؟
لماذا لا يوضح لنا أحد؟ الضيافة من أجل ماذا؟
أمر صدر عن الخان وعليكم المجيء إلى القلعة. ليس عليكم أن تفعلوا شيئا. تناولوا غداءكم وعودوا إلى قريتكم. لا تفعلوا شيئا. اجلسوا مكانكم وانتظروا أمر الخان فقط. لا تلمسوا الوسائل والأشياء داخل دار الضيافة. وراقبوا الأطفال لكي لا يعبثوا بالأشياء هنا. دار الضيافة نظيفة ومفروشة بالسجاد، فلا تسيروا على السجاد بأقدامكم الوسخة. لا تلمسوا الوسائل والأثاث. راقبوا الأطفال.
جئتم بي من الحظيرة إلى القلعة؟ لماذا؟ من سيرعى أغنامي الآن؟
علي قريخان تكرم واستضافكم لمأدبته. ألا ينبغي أن تقدروا تكرمة الخان هذه؟ انظروا انظروا، علي قريخان جاء بنفسه. أيها الخان، لا أحد من رعيتكم مستعد للدخول إلى دار الضيافة، والكل واقف في الباحة.
أيها الأبله، لا تستطيع حتى القيام بهذا العمل البسيط. أدخل عددا من الرعاية إلى دار الضيافة على الفور. هيا.
أيها الخان، مهما أصررنا عليهم لا يدخلون. لا يتجرأ أحد ولا يصدق أحد أنك دعوتهم إلى الغداء في دار الضيافة.
أنتم خدم وعبيد، حقا لا يليق أن تكونوا غير ذلك حتى اليوم الواحد. ادخلوا دار الضيافة بسرعة. لماذا تقفون كالتمثال أمامي؟ ألا تفهمون حتى هذه العبارة؟ ادخلوا وتناولوا الغداء. ادخلوا، أنا الذي أمرتكم بذلك. لا تنزعوا خفافكم وادخلوا دار الضيافة. هيا.
هل أنتم صم؟ ألا تسمعون؟ الخان يأمركم بالدخول حتى مع خفافكم.
أيها الخان، لعلكم تريدون أن تختبروا رعاياكم. لعل العواقب ستكون خطيرة. ما الذي يجري هنا؟
أنتم لا تفهمون حقا، ولا يليق أن يحترمكم أحد. مرة واحدة يريد الخان أن يكرمكم بالدعوة إلى قلعته ودار ضيافته. استثمروا هذه الدعوة وكلوا ما شئتم من الطعام اللذيذ.
لا يعرف المرء هل يثق بابتسامتكم أو بشزركم.
علي قريخان دعاكم لترفعوا رأسه عاليا، وهذا ليس وقت السؤال عن الأسباب. كلوا وتلذذوا بغدائكم. ستحلمون بعد ذلك أن الخان يكرمكم مثل هذه المرة. تقدموا تقدموا. هيا.
Thank you.
علي قلي خان.
نعم.
لم يكن ضروريا أن تقيم الوليمة ومأدبة الغداء هذا، كنا نستطيع الجلوس والتحدث معا من دون هذه الدعوة.
ماذا تقولون أيها السيد مصطفى؟ دعوتكم لنجتمع معا. طبعا لم أكن أتوقع حضور هذا العدد معكم، ولكن لله الحمد الكل تمت ضيافته. الخدام فقط أصيبوا بارتباك غير مبرر.
بكل الأحوال لم أكن راغبا في أن أسبب لكم هذا الإزعاج. صحيح أنكم خان هذه القلعة وكرمكم ذائع صيته، ولكن لم يكن ضروريا أن تضيفوا القرية بأكملها. لم يكن ضروريا.
الكل مرحب به، وترحيب خاص لكم أنتم ومن رافقكم يا سيد مصطفى. كنت أرى من المناسب أن نكون أنا وأنتم في دار الضيافة، والرعية في باحة القلعة التي تسع للجميع.
حصل ما حصل، ويمكننا الآن أن نذهب ونجلس في الباحة جميعا.
لا، ليس من اللائق أن نخرج الرعية بعد أن أدخلتموهم إلى دار الضيافة، وقد لا يكون ذلك ممكنا الآن. تفضلوا، بسم الله، فتناول الغداء لذيذ وهو على سخونته. تفضلوا تفضلوا، تفضل الجميع.
طعام لذيذ، أعطني الماء. تفضل. يا له من طعام لذيذ، هل عجب أن نرى نجلس؟
تفضلوا، من الضروري أن نجلس بعد تناول الغداء في إحدى الغرف ونتحدث معا. فالغرض من دعوتكم هو التعرف عليكم أكثر ومناقشة الأمور المهمة في المنطقة.
فكرة جيدة، فأنا اطلعت على الأمور إلى حد ما، فهناك انعدام للأمن وصعوبات نتعرض لها نحن والرعاية، وليست مقتصرة هذه الصعوبات والمشاكل على خمين وقراه، فالبلد كله يعاني، ولكن كثيرا من المآسي والمشاكل أراها قابلة للحل، وفي الغالب يعود الأمر إلى سلوكنا نحن، والرعاية وأصحاب الأراضي لهم دور أيضا في حدوث بعض المشاكل.
ليس من المصلحة أن تطرح هذه القضايا أمام الجميع، ولم يكن مقررا أن تكون مأدبة اليوم بحضور كل هذا العدد من الرعية. كنا نستطيع توزيع الطعام بينهم بعد المأدبة.
أنا لا أتفق معكم في ذلك يا علي قلي خان، فلا يعيش هنا فقط أصحاب الأراضي ومن لهم باع أكبر في المنطقة، فجميع من يعيش هنا لهم دور فيما يحصل هنا من خير أو شر، ولا يمكن التفريق بين الرعية والعمال من جهة وبين التجار وأصحاب الأراضي من جهة أخرى. كثير من المشاكل لا يأتي بها الأشرار، وإنما المسلحون الذين يقومون بأعمال فردية. من يعمل عندنا ومن استأجرناهم ليسوا بعيدين عما يجري. صحيح أنا كنت بعيدا عن خمين، ولكن لدي اطلاع على أوضاعها. يجب أن يشارك عامة الأهالي في مناقشة أي قضايا متعلقة بخمين وقراها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي وحقوق كافة الفئات التي تعيش هنا.
كان وما يزال في جميع الولايات الذي يقرر في مثل هذه القضايا هو الخان، والرعية تطيع وتنفذ، ولن تحل الأمور بطريقة أخرى، ولا يبقى حجر على حجر لو قمنا بذلك. متى كانت الرعية تعرف مصالحها لتجلس إلى جانب الخان وتبدي رأيها؟ لا يا سيد، هذا الأمر لا يحل بهذه الطريقة أبدا. لا.
Thank you.
علي قلي خان بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد، ولكن علي قلي خان لم يستطع يخفي رأيه بشأن أن الرعية يجب ألا تشارك في مناقشة القضايا التي يجب أن يبت فيها الإقطاعيون، وذلك خلافا لرأي السيد مصطفى. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
غرفاتها من لؤلؤ وزبر. قصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني، وإذا برب تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. عراقشي يؤكد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم ويقول إن المباحثات تحولت إلى معركة إيرادات. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة، هو الثالث خلال 24 ساعة. الاحتلال يواصل سلوكه الوحشية بغزة ويرتكب مجزرة في جباليا ويستهدف عناصر تأمين المساعدات وسيارات الإسعاف بدير البلح. تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على حق طهران في تخصيب اليورانيوم، واصفا المباحثات مع واشنطن بصراع الإيرادات وسط خلافات جوهرية. وعشية الجولة الخامسة من المحادثات في روما، صرح عراقشي بأنه إذا كان هدف الطرف الأمريكي من التفاوض وقف التخصيب في إيران فلن يكون